بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين. قال شيخ الإسلام إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأعوذ به من قول بلا عمل. يقول الإمام رحمه الله: ولم يزل حديثه موصولا بذكر جملة من العبادات القلبية التي هي من عماد الإيمان. هذا الباب يتعلق بالخوف من الله عز وجل. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والخوف عبادة قلبية عظيمة، وهي من أعلى مراتب الإيمان، بل هي من صميم العلم بالله عز وجل. ولذا كلما عظم العلم بالله سبحانه كلما عظم الخوف من الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار به جهلا. وعند الدارمي أن رجلا قال للشعبي رحمه الله: أفتني أيها العالم. فقال: العالم من يخاف الله. وشاهد هذا في كتاب الله، قوله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأهل العلم هم أهل الخوف والخشية. ولذا قرن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وعند ابن أبي عاصم في السنة قال عليه الصلاة والسلام: مررت ليلة أسري بي بجبريل كالحلس البالي من خشية الله. فالخوف شأنه عند أهل الإيمان شأن عظيم. وتبويب المؤلف رحمه الله لهذا الباب ويدخله في كتاب التوحيد مناسبته ظاهرة، فإن الخوف من الله توحيد، والخوف من غير الله كخوف الله هو من الشرك، وقد يكون شركا أصغر كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. والخوف في الجملة ثلاثة أقسام: خوف مشروع، وخوف ممنوع، وخوف مباح. أما الخوف المشروع فإنه الخوف من الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يخاف خوف الإجلال والتعظيم، لأن من صفاته ما يقتضي ذلك. فالله عز وجل له من صفات القهر والجلال ما يوقع في القلوب أعظم الخوف منه سبحانه وتعالى. وهكذا أهل الإيمان، قال سبحانه يخافون عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم، وقال جل وعلا إني أخاف الله رب العالمين، وقال سبحانه ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، وقال سبحانه من خشي الرحمن بالغيب، وقال سبحانه وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. والخوف من الله عز وجل هو من أصول الإيمان، فلا إيمان لمن لا خوف له. وإذا قال الله عز وجل في الآية التي بين أيدينا فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فدلت الآية على أن علامة وجود الإيمان الخوف، وأن علامة ترحله من القلب زوال الخوف. ترحل الإيمان من القلب علامته زوال الخوف. ويندرج تحت هذا النوع الذي هو الخوف الأعظم، الخوف من الله عز وجل، يندرج تحت ذلك أنواع أخرى هي فروع عن هذا الخوف، وهي الخوف من عذاب الآخرة، والله عز وجل قد توعد أهل العصيان بعذاب أليم وعذاب شديد، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وهذا مما يورث في قلوب أهل الإيمان الخوف من عذاب الآخرة، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فدل على أن أهل الإيمان يخافون من عذاب الله، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ويدخل في هذا أيضا نوع آخر، وهو الخوف من إثم السيئة وتبعاتها. ولذا ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد شابا وهو في السياق فقال كيف تجدك؟ قال والله يا رسول الله إني لأرجو الله وأخاف ذنوبي. فحال أهل الإيمان أنه من أعظم ما يكونون خوفا من ذنوبهم ومن تبعاتها في الدنيا والآخرة. ونوع آخر يدخل في جملة ذلك، وهو الخوف من عدم قبول الحسنات. قال جل وعلا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه، ونوع آخر يدخل في جملة ذلك أيضا، وهو الخوف من الوقوع في السيئة، إما حالا والعبد لا يدري أو مستقبلا. فشأن أهل الإيمان أنهم يخافون من أن يكونون واقعين في ذنوب جهلا منهم، وهذا الذي يبعثهم إلى أن يستغفروا الله عز وجل، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم صديق الأمة هذا الدعاء العظيم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. علق البخاري عن ابن أبي مليكة التابعي الجليل أنه قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. ومن هذا أيضا الخوف من تقلب القلب والرجوع بعد الهداية إلى الضلال والغواية، وكذا الخوف من سوء الخاتمة، فإن سوء الخاتمة من أعظم ما خافه أهل الإيمان على أنفسهم. هذه الجملة من أنواع الخوف المشروع، وباعثها وسببها أمور عدة. أولها وأعظمها العلم بالله عز وجل وبما له من صفات القهر والجلال، فإن صفات الله عز وجل كالغضب والبغض والمقت والعزة والقوة والقدرة وأمثال ذلك من هذه الصفات العظيمة هي من أعظم البواعث التي تبعث على الخوف من الله سبحانه وتعالى. ولذا فكما أسلفت، كلما كان الإنسان أعظم علما بالله عز وجل وبصفاته ونعوت جلاله، كلما كان أعظم خوفا من الله. ومن بواعث وأسباب الخوف المشروع مطالعة نصوص الوعيد والتصديق بها، وكلما عظم يقين الإنسان وإيمانه بما دلت عليه النصوص من وعيد الله عز وجل وما يكون في الآخرة من الجحيم والنكال، كان هذا من أعظم البواعث على حصول الخوف والرهبة. ومن أسباب الخوف وبواعثه أيضا معرفة تقصير الإنسان وجنايته وتفريطه في جنب الله عز وجل، فإن الإنسان كل إنسان يعلم من نفسه تقصيرا عظيما في أداء ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه، بل لو حوسب الإنسان على يأتيه من الفرائض على ما يأتيه من الفرائض لكان حريا بالعقاب، فكيف إذا انضم إلى هذا ذنوب وآثار وسيئات عظام، فكيف إذا انضاف إلى هذا تقصير عظيم في شكر نعم الله جل وعلا. فهذا كله يجعل الإنسان يصاب برهبة عظيمة وخوف كبير من الله سبحانه وتعالى. أيضا من أسباب الخوف وبواعثه الآيات الكونية، قال جل وعلا: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وفي الصحيحين في قصة الكسوف قال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فهذه أسباب وبواعث تثير الخوف وتبعث الخوف في نفوس أهل الإيمان. بقي التنبيه على أن أهل العلم يقررون أن الخوف لا يكون عبادة محمودة إلا إذا كان مضموما إليه الرجاء، أما الخوف المجرد فإنه مؤذن للقنوط واليأس ولا بد. والله عز وجل يقول: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ويقول: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الخوف المجرد غير المشوب برجاء الله سبحانه ورجاء ثوابه وحسن الظن به، فإنه ليس حسنة محمودة ولا عبادة صحيحة. وهذا يجرنا إلى الحديث عن المسألة المشهورة التي يذكرها أهل العلم في هذا المقام، وهي: هل الأفضل في حق المسلم وقد علمنا وجوب أن يقترن في قلبه الخوف والرجاء، هل الأفضل في حقه أن يغلب جانب الخوف أو يغلب جانب الرجاء؟ في المسألة أقوال عدة عند أهل العلم، فمنهم من يقول يغلب الرجاء مطلقا، ومنهم من يقول يغلب الخوف مطلقا، ومنهم من يقول يغلب في حال الحياة والصحة جانب الخوف، ويغلب في حال المرض وقرب دنو الأجل جانب الرجاء، ومنهم من يقول إن المشروع أن يكون الخوف والرجاء مستويين دائما معتدلين دائما في كل حال. وهذا القول هو أقرب هذه الأقوال، والله عز وجل أعلم، وهذا الذي اختاره جماعة من أهل العلم والتحقيق كالإمام أحمد رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية، وغيرهما من أهل العلم. وهذا الذي تدل عليه النصوص، النصوص قد دلت على أن المشروع أن يقترن الخوف والرجاء دون ذكر تغليب أحدهما على الآخر، من ذلك قول الله جل وعلا: وادعوه خوفا وطمعا. ويقول جل وعلا: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، كما أنه يذكر من أسمائه وصفاته ما يوجب حصول الأمرين معا في القلب دون تغليب أحدهما على الآخر، كقوله جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ويشهد لهذا أيضا، وهو من أصرح الأدلة في هذا الموضوع، ما ثبت عند الترمذي من الحديث الذي ذكرته آنفا، وهو في شأن الشاب الذي عاده النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت، فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله إني لأرجو الله وأخاف ذنوبي. قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعا في قلب مؤمن في هذا الموطن إلا أمنه الله، إلا آتاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. فلم يذكر الشاب عن حاله أنه غلب أحد الجانبين على الآخر، ولم يرشد إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن الاعتدال في كل الأحوال هو المشروع. ويشهد لهذا أيضا أنه مع غلبة أحد الطرفين على الآخر فلا يؤمن من الوقوع في الزلل، إما في القنوط من رحمة الله واليأس من روحه، أو الأمن من مكر الله جل وعلا. فغلبة الرجاء قد تفضي إلى الأمن من مكر الله، وغلبة الخوف قد تفضي إلى اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل. لذا فالقصد والطريق الأرشد والأسلم هو أن يجاهد الإنسان نفسه على أن يعتدل في قلبه الخوف والرجاء، ولا يصل إلى هذه الحال إلا إذا جاهد نفسه مجاهدة عظيمة. حتى إنه لو قيل إن رجلا واحدا سيدخل النار وبقية الناس إلى الجنة لخاف أن يكون هو، ولو قيل إن رجلا واحدا هو الذي سيدخل الجنة والبقية إلى النار لرجى أن يكون هو. وهذا الذي نص عليه جماعة من السلف، من ذلك قول مطرف بن عبد الله التابعي الجليل رحمه الله، قال: لو وزن خوف المؤمن ورجائه، خوف المؤمن ورجائه، لوجد سواء لا يزيد أحدهما على صاحبه. وهكذا جاء عن غيره في آثار شتى. بقي التنبيه على أن المشروع للمؤمن أن يسعى إلى اعتدال المقامين وعليه، فإذا علم من نفسه تفريطا في حقوق الله عز وجل وميلا إلى الغفلة والمعصية، فإن عليه أن يذكرها بعظيم بأس الله وعذابه، وأن يضرب هذا القلب بسياط الخوف. وأما إذا علم منها يأسا وقنوطا فإن عليه أن يدمن النظر في نصوص الرجاء والتي تبعث على حسن الظن بالله عز وجل، فيكون هذا وذاك تغليبا مؤقتا، يغلب الخوف مؤقتا أو الرجاء مؤقتا نظرا لاعتلال القلب، حتى يعود الأمر إلى الحال السوية وهي اعتدال الخوف والرجاء، والله عز وجل أعلم. هذا كله القسم الأول، وهو الخوف المشروع. أما الخوف الممنوع فهو نوعان: شرك أكبر ومعصية. أما الشرك الأكبر فهو الذي يسميه أهل العلم شرك السر، وشرك السر هو أن يخاف الإنسان من غير الله عز وجل أن يصيبه بما يكره من دون أن يباشره. يخاف من غير الله عز وجل أن يصيبه بما يكره من دون أن يباشره، يعني يخشى من غير الله عز وجل أن يناله بسوء بدون سبب ظاهر. وهذا في الحقيقة شرك في الربوبية وشرك في الألوهية. أما كونه شركا في الألوهية فلكونه صرف الخوف الذي يجب أن يكون لله لغيره، فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين. وأما كونه شركا في الربوبية فهو لاعتقاد هذا الخائف أن لهذا المخوف قدرة وسلطانا خفيا يستطيع به أن يفعل ما يشاء وأن يوصل ما يريد إلى من يريد دون سبب ظاهر. فهذه القوة وهذا السلطان ليس لأحد من المخلوقين، بل الله عز وجل هو الذي يفعل ما يشاء وهو الذي يحكم ما يريد وهو الذي يوصل إلى عباده ما شاء من نفع أو ضر بما يشاء سبحانه وتعالى. فالملك كله ملك له جل وعلا، الكون كله ملك له سبحانه وتعالى، يتصرف فيه كيفما يشاء. فمن اعتقد هذا في مخلوق فقد أشرك هذا الشرك في الربوبية وذاك الشرك في الألوهية مع الله عز وجل. ومثل هذا واقع عند المشركين قديما وحديثا. أما قديما فكما حكى الله عز وجل عن قوم هود: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. وأما حديثا فما يعتقده القبوريون من الخوف من الأولياء أن يصيبوهم بما يكرهون. ولذلك تجد أحد هؤلاء المشركين يخاف جدا من الولي الذي يعبده من دون الله عز وجل، تجده حريصا على أقواله بل على خلجات نفسه أن يخطئ فيها فيغضب عليه الولي أو السيد وبالتالي يوقع به ما يكره. وهذا والعياذ بالله شرك أكبر لا شك فيه. أما النوع الثاني وهو المعصية فهو الخوف الذي يبعث على ترك واجب أو فعل محرم. كان يخاف الإنسان من أعداء الله من الكفار فلا يجاهد في سبيل الله إذا وجب عليه الجهاد، أو يخاف من الفساق فيترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد وجب عليه، أو يخاف من سخط بعض الناس فيوافقهم على معصية الله. وقال علماؤنا علماء التوحيد إن هذا النوع فيه طرف من الشرك، وفيه شرك خفي وفيه شرك أصغر، لأنه آثر رضا المخلوق على رضا الله سبحانه وتعالى، وهذا طرف من الشرك. والمشروع لأهل الإيمان والتوحيد أن يكون خوفهم من الله سبحانه وتعالى، وأما المخلوقون فإنما هم في نظر المؤمن الصادق والموحد المحقق إنما هم مخلوقات لله عز وجل لا تضر ولا تنفع على الحقيقة، إنما الأمر كله لله سبحانه وتعالى. القسم الثالث الخوف الطبيعي، وهذا خوف مباح لا حرج فيه، كخوف الإنسان من نار محرقة أو سبع عادي أو عدو قاهر وما شاكل ذلك. فمثل هذا خوف طبيعي جبل عليه الإنسان فلا حرج فيه. هذه مقدمة مختصرة عن الخوف وأنواعه. أما عن الآية وهي التي بوب بها المؤلف رحمه الله هذا الباب فهي قوله سبحانه إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. ولأهل العلم بالتفسير قولان في تفسير هذه الآية. القول الأول وهو الذي عليه جماهير أهل العلم، بل نص بعضهم على أنه قول جميعهم، ولكن هذا ليس بدقيق، بل القول الثاني مروي أيضا عن بعض أهل العلم، ألا وهو أن معنى الآية إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه، وبعضهم يقول يخوفكم بأوليائه، وبعضهم يقول يخوفكم من أوليائه، والأمر في هذا قريب، فيكون المعنى كقوله جل وعلا لينذر يوم التلاق. فالشيطان يخوف أهل الإيمان من أوليائه من الكفار والمنافقين، فيترك ما أوجب الله عز وجل عليهم من الجهاد ونحوه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوفكم من أوليائه. وهذا هو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم من أهل العلم. القول الثاني في تفسير الآية إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه من المنافقين وضعاف الإيمان، بمعنى أنه يسعى في إيقاع الخوف لأوليائه من المنافقين وضعاف الإيمان، فيجعل أو فيكون معنى الآية أن المخوف هم الأولياء الذين يقع عليهم التخويف هم أولياء الشيطان، أما أهل الإيمان فإن الشيطان لا يخوفهم لأنه لا سلطان له عليهم، الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فهذا قول ثاني في الآية وهو مروي عن الحسن رحمه الله، والقول الأول هو الأقرب وهو الذي عليه جماهير أهل العلم بالتفسير. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوا هؤلاء الأولياء الخوف الشركي إن كنتم مؤمنين، أو فلا تخافوا هؤلاء الأولياء خوفا يبعث على ترك ما أوجب الله عز وجل فلا تكونون مؤمنين الإيمان الواجب. وعليه فنفي الإيمان الذي تضمن في قوله تعالى إن كنتم مؤمنين قد يكون نفيا لأصل الإيمان إذا كان خوفا شركيا، وقد يكون للإيمان الواجب أو لكمال الإيمان الواجب إذا كان هذا الخوف معصية أو شركا أصغر. الواجب على أهل الإيمان أن يكون خوفه من الله سبحانه وتعالى، وأن لا يلتفتوا إلى أحد من الخلق أن له سلطانا عليهم. ولذا لما شكى أحدهم إلى الإمام أحمد رحمه الله خوفه من بعض الولاة قال له لو صححت لم تخف أحدا، وهذه كلمة عظيمة، لو صححت لم تخف أحدا، يعني لو صح إيمانك ولو صح قلبك ولو سلم إيمانك لم تخف أحدا دون الله سبحانه وتعالى، لأن الخلق لا ينفعون ولا يضرون، من استيقن بهذا زال من نفسه أي خوف أو تعلق أو شوب شرك بغير الله سبحانه وتعالى. ولذا ما أحسن ما قال الفضيل رحمه الله، قال: من عرف الخلق استراح. من عرف الخلق استراح، بمعنى من عرف أنهم لا ينفعون ولا يضرون استراح. ويشهد لهذا ما علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فأهل الإيمان كلما عظم خوفهم من الله سبحانه وتعالى صغر وقل خوفهم مما سواه، وهذه قاعدة مضطردة. كلما عظم خوفك من الله صغر وقل وضعف خوفك مما سوى الله سبحانه وتعالى، والعكس صحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله.
الشاهد في هذه الآية قوله سبحانه: ولم يخش إلا الله. فالخشية التي هي عبادة لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى، وهذا حال أهل الإيمان الذين أثنى الله عز وجل عليهم بهذه الصفات العظيمة. والخشية يبحث أهل العلم إذا ذكروها الفرق بينها وبين الخوف، وفي هذا أقوال عند أهل العلم. فمنهم من يقول إن الخشية أعظم الخوف، يعني بين الأمرين عموم وخصوص، فالخوف أعم والخشية أخص من جهة أنها أرفع درجاته. وبعضهم يقول إن الخشية أخص ولكن من جهة أخرى، وهي أن الخشية لا تكون إلا مع العلم والتعظيم، لا تكون خشية إلا إذا صاحبها وقارنها علم بالمخشي وتعظيم له. وأما الخوف فلا يلزم فيه ذلك. وبعض أهل العلم يقول إن الخوف يتطلع فيه الخائف إلى الضرر نفسه، وأما الخشية فإن من يخشى يتطلع إلى من يوقع الضرر، فالتفاته إلى من يوقع الضرر، وأما الخوف فالنظر فيه إلى نفس الضرر. وعلى كل حال الأمر في ذلك قريب، لكن ظاهر من كلام أهل العلم أن الخشية أخص من مطلق الخوف. قال جل وعلا: ولم يخش إلا الله. ومن فوائد هذه الآية أن الخشية مثمرة للعمل، لأنه لما لم يخش إلا الله حصل ووقع منه ما جاءت الآية: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وهكذا فإن الخوف من الله سبحانه وتعالى إنما هو باعث على العلم وباعث على العمل، أما على العمل فكما سبق، وأما على العلم والانتفاع بكلام الله عز وجل فدليله قول الله سبحانه: وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وقال جل وعلا: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، سيذكر من يخشى. فدل هذا على أن المنتفع حقا بالعلم النافع إنما هو من صح خوفه وخشيته من الله سبحانه وتعالى. وبما أنه ذكر الرهبة فيحسن أن يشار إلى الفرق بينها أيضا وبين الخوف. فالرهبة درجة أيضا من درجات الخوف، لكنها أخص من مطلق الخوف من جهة أنها خوف فيه تحرز وهرب من المخوف، فهذه هي الرهبة. والمقصود أن الإنسان كلما عظم إيمانه وخوفه من الله عز وجل قلت المخوفات وضعفت الخشية من قلبه في قلبه من غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك انظر إلى حال الرسل، يقول الله عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فأهل الإيمان الحق من الملائكة والأنبياء والرسل وكمل المؤمنين تقل المخوفات في نفسهم جدا حتى إنهم لا يخشون إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله.
هذه الآية في شأن من ضعف خوفه من الله عز وجل وعظم خوفه من غيره، حتى إنه آثر تقديم ما يخافه من غير الله على ما يخافه من عذاب الله. قال الله جل وعلا: جعل فتنة الناس كعذاب الله، أي جعل ألم فتنة الناس كألم عذاب الله، وقدم هذه على تلك، ولذا ارتد ونكص على عقبيه ولم يصبر على فتنة الناس، لم يصبر على أذية الناس، لم يصبر على عذاب الناس، فهرب كما يقول أهل العلم من عذاب ساعة فوقع في عذاب الأبد والعياذ بالله. فمن الناس من إذا آمن ولكنه لم يكن من أهل البصيرة في الإيمان، ثم ابتلي في إيمانه، ابتلي بسبب أنه دخل في دين الله عز وجل. ولا شك أن كل من آمن بعد الكفر يناله حظ من الابتلاء، لم يأتي أحد بمثل ما أوتيت به، كما يقول ورقة رضي الله عنه: إلا أوذي أو إلا عودي. فلا بد من الأذية ولا بد من الابتلاء. أحسب الناس أن يقولوا آمنا، أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من حصول الابتلاء والفتنة، لكن قد يعظم ذلك وقد يخف. فبعض الناس إذا نزلت به المحنة لم يصبر نظرا لقلة خوفه من الله عز وجل وعظيم خوفه من غيره، فيرتد والعياذ بالله. أما أهل الإيمان فلا يبالي، حتى إنه لو يصيبهم ما يصيبهم فإنهم لا يتزحزحون عن إيمانهم مثقال ذرة. قد مر معنا قريبا وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره.
هذا الحديث فيه نظر من جهة ثبوته، لكن معناه صحيح، وما فيه من المعاني يطول الكلام عنه، لكن يحسن أن يشار إشارة سريعة إلى معنى لطيف ورد فيه، وهو قوله: وأن تحمدهم على رزق الله. أهل الإيمان لعظيم إيمانهم ويقينهم بربوبية الله سبحانه وتعالى، وأنه هو النافع الذي بيده النفع والضر والعطاء والمنع، فإن مشاهدة قلوبهم إنما هي لعطائه ومنه سبحانه وتعالى لا إلى غيره. ولذا فإذا جاءتهم النعمة ولو كانت بسبب أحد من الخلق، فلا التفات لهم بقلوبهم إلى هذا المخلوق، لأنهم يعلمون أن كل ذلك من الله. قال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. فالعطاء في حقيقته لله عز وجل، ومشاهدة منة المخلوق وعطائه نقص في الإيمان، هذا من ضعف اليقين. ويصح أن تقول من ضعف اليقين، اليقين هو كمال الإيمان، ومن ضعف ذلك أن يكون عندك التفات بقلبك إلى المخلوق، ولو كان هذا العطاء إنما جاءك من طريق. لأنك لو تأملت لوجدت أن المعطي على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، لذا فلتكن مشاهدتك لمنته سبحانه وتعالى لا غير. الله عز وجل هو الذي أعطى هذا المخلوق، وإلا هو فليس منه شيء ولا إليه شيء. ثم إن الله عز وجل هو الذي حرك قلبه فأعطاك، ولولا ذلك لم يعطك. فرجع الأمر إلى أن الله عز وجل هو الأول والآخر، وأن الأمر كله إليه سبحانه وتعالى. فالمنة ينبغي أن تكون لله سبحانه وتعالى عليك، لا لأحد، أو لا التفات في هذه المنة إلى أحد من الخلق البتة. وإنما إذا صنع إليك أحد من المخلوقين شيئا فيكافأ ويشكر. قال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. أما الحمد ونسبة النعمة نسبة حقيقية إلى هذا المخلوق، فهذا من ضعف الإيمان. الحمد الذي ينشأ عن مطالعة منة المخلوق والالتفات إليه، هذا من ضعف الإيمان. إنما يعتقد الإنسان أن الله عز وجل هو المعطي، كما في البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله هو المعطي وأنا قاسم. المخلوق ليس له إلا أن يقسم عطاء الله عز وجل، أما المعطي على الحقيقة فهو الله سبحانه وتعالى. حق المخلوق أن يشكر، حق المخلوق أن يكافأ، دون أن يكون هناك التفات بالقلب إليه. ومن استقر في قلبه ذلك فإنه لم يذم الخلق على ما لم يقدره سبحانه وتعالى عليه، لا، ما لم يقدره الله سبحانه وتعالى له، فلا يحصل منه ذم وتشذيب لمخلوق لأنه لم يعطه، لأنه يعلم أن ذلك كله بتقدير الله سبحانه وتعالى، وأن الذي لم يعطه في الواقع والحقيقة هو الله عز وجل. فلا فائدة إذن من أن تذم المخلوقين على شيء لم يسقه الله سبحانه وتعالى إليك. ولذا لو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله جل وعلا لك. فرزق الله عز وجل لن يعجل به تفسك ولن يؤخره عنك تقصيرك، سيصلك شئت أم أبيت. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه.
وهذا الحديث أيضا فيه بحث من جهة ثبوته، وبعض أهل العلم رجح الموقوف على عائشة رضي الله عنها على المرفوع، وبعضهم رجح المرفوع وصححه مرفوعا كالشيخ ناصر رحمه الله وغيره من أهل العلم. وأما المعنى فلا شك في صحته، أن من أرضى الله عز وجل بسخط الناس فإن الله عز وجل يثيبه على ذلك برضاه عنه، ويثيبه على ذلك أيضا بأن يرضي الخلق عليه، والعكس صحيح. ولذا فعلى أهل الإيمان الصادقين في إيمانهم وتوحيدهم أن يكون غاية قصدهم والتفات قلوبهم إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. أما المخلوقون فليس منهم شيء ولا إليهم شيء، الذي مدحه زين وذمه شيء هو الله سبحانه وتعالى. فتقصير الإنسان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد أعداء الله عز وجل خوفا من المخلوق واتقاء لسخطه، هذا دليل على ضعف الإيمان، وصاحبه متوعد بسخط الله سبحانه وتعالى عليه، بل وأن يضحي حامده من الناس ذاما له. هو يطلب رضا المخلوق فيعاقبه الله عز وجل بأن يسخط عليه هذا الذي يطلب رضاه، فليكن هذا حاملا للمسلم ولا سيما طالب العلم إلى أن يفرغ قلبه من العبودية للمخلوق ومن الالتفات بقلبه إليه ومن طلب رضاهم ومن اتقاء سخطهم على حساب رضا الله وفعل ما يسخطه سبحانه وتعالى. إنما المسلم الصادق لا يرى الناس شيئا، القاعدة عنده: وليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام رضاك، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. من عرف الخلق كما ذكرت لك استراح، وإذا صححت لم تخف أحدا، والذي تليت به الأمة بهذه العصور المتأخرة من الضعف انتشار المنكرات، هذا الأمر من أعظم أسبابه تقصير القيام بما أوجب الله عز وجل من الصدع بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل، ولا يخاف المسلم في الله لومة لائم. وهذا ناشئ من ضعف الإيمان ومن ضعف الخوف من الله ومن تعاظم الخوف من المخلوق في نفوس كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل، وقليل ما هو. فالله الله يا معشر الدعاة ويا معشر طلاب العلم، بأن يجرد الإنسان التوحيد في قلبه ويصلح ما يقع في القلب من فساد ومن تعلق بالمخلوق ومن خوف منه أو خوف من انقلاب رضاه سخطا، ليعلم أن الذي ينفع ويضر هو الله سبحانه وتعالى على الحقيقة. أسأل الله عز وجل أن يصلح ساد قلوبنا وأن يعيننا على القيام بما أوجب الله عز وجل علينا، إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. السلام عليكم.